بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. هناك عبارة بالأمس وهي ما ورد في صفحة 218 بطبعة هذه في تفسير قوله بمنزلة عبيد المأمورين المنهيين، قال: والظاهر أن قوله بمنزلة عبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم، أي أنهم مأمورون بأن يتحركوا لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم. قال: فهي مدبرة باختياره، في بعض النسخ كما في حاشية الشيخ محمد تقي الشيرازي وغيره، فهي مدبرة باختيارها المنبعث عن أمر الله تعالى. بالأمس قرأناها قراءة أنا أراها أصح من هذه القراءة، فهي مدبرة باعتبار الملك، لأنه ورد في الرواية: وإن لكل نجم منها ملكا موكلا مدبرا، موكلا من قبل الله مدبرا لهذه النجوم. أنا قرأتها بالأمس قراءة تتناسب مع هذه الفقرة، فهي أي النجوم مدبرة باختياره، باختيار ذلك الملك الموكل المدبر المنبعث عن أمر الله سبحانه وتعالى، كذا قرأتها بالأمس. لكن في حاشية الشهيد، حاشية الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس الله نفسه، فسرت العبارة بهذا النحو، أو قرأت بهذا النحو: فهي مدبرة مدبرة باختيارها. وقالوا أن هذه العبارة معطوفة على المنفي لا على النافي، فتكون من تتمة قوله مأمورون، من تتمة المنفي. يقول: لا أنهم مأمورون حتى يكونوا مدبرات، حتى تكون النجوم مدبرات، هي مأمورة بالحركة لا مأمورة بالتدبير حتى تكون مدبرة. طبعا في العبارة في الحواشي: باختيارها لا باختياره، الضمير عندكم مثل طبعتي، طب مثل طبعتكم، طبعة شيخ أحمد شنو؟
باختياره،
باختياره، لا هذا خطأ على هذه القراءة، باختيارها، هكذا ضبطت في حاشية الشهيدي وحاشية محمد الشيخ محمد تقي الشيرازي. لكن الظاهر والله العالم أن هذه النسخة هي الصحيحة، والمتعين أن تقرأ فهي مدبرة، أي مدبرة باختيار ذلك الملك، فتكون حينئذ من فروع النفي مو من فروع المنفي. لا أنهم مأمورون، فالصحيح أنهم مدبرون، هكذا تقرأ. الملك الموكل كان في تفسير قوله بمنزلة العبيد، فهي بمنزلة العبيد، هذا فرع متفرع على قوله: وإن لكل نجم منها موكلا مدبرا، فهي بمنزلة العبيد المأمورين. قال الشيخ: إذن هي مأمورة بالحركة فلا تكون مدبرة، بل هي مدبرة بذلك الموكل. نعم، ذكر المحدث الكاشاني، هذا استدراك مما ذكر الشيخ من أنه لا دليل على الارتباط بين النجوم أو حركة الأفلاك وبين الحوادث السفلية، وإن كان ذلك الارتباط لا بنحو يتصادم مع ضرورات الدين. قال: ذكر المحدث الكاشاني أن هذا الارتباط موجود، وجاء كلامه في توجيه البداء. قال: نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور، مخالفة المشهور الذاهبين إلى أن حركات الأفلاك لا دليل على تأثيرها في الحوادث السفلية، حيث قال: فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة. كلامه قدس الله نفسه مبني على ما كان يعتقده الفلاسفة الأقدمون من أن الحوادث في العالم المادي تستند إلى حركة دائرية لا مستقيمة قائمة بطبيعة الفلك، فالفلك يتحرك وتتغير أوضاعه باستمرار، فيكون له في كل وضع لازم، ذلك اللازم هو حادث سفلي كتغير الأيام وحدوث البرد والحار ونزول المطر والزلازل والبراكين وولادة هذا وموت ذاك، هذا مما يترتب على حركة الأفلاك. قال أن البداء يرجع إلى أن إخبار المخبر كالمعصوم كالنبي أو المعصوم الولي، إخبار المخبر يكون نتيجة اطلاعه على ما ارتسم في طبيعة الفلك، حيث إن طبيعة الفلك هي لوح القضاء والقدر في هذه المرتبة، فإذا اطلع النبي أو المعصوم على ما في طبيعة الفلك، إما لأن مرتبة النبي ألا يطلع على أكثر من هذا، أو لأن النبي، وأقصد النبي جنس النبي مو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أو لأن النبي وإن كان يطلع على المرتبة العليا لكنه في هذا العالم يتحرك وفق ما تقتضيه طبيعة الفلك، فإذا ارتسم في طبيعة الفلك علم ما أخبر النبي لا بما يعرفه في ذلك العالم، إذ ذلك العالم شأنه أن يبقى في ذلك العالم، بل يخبر بمقتضى ما ارتسم في طبيعة الفلك، فقد يخبر ويقع ما أخبر به وليس هذا البداء، وقد يخبر بشيء ثم لا يقع، وليس الخطأ من جهة النبي بل القصور في لوح القضاء والقدر الذي قرأه النبي، لكن هذا القصور مو خطأ، من حكمة الله أنه جعل الألواح مختلفة، هناك لوح تام محيط، هناك لوح لا مو تام، لوح لا يرتسم فيه كل العلوم، يرتسم فيه العلم بعد العلم، العلم المرتسم تارة يكون علما مصيبا، كما لو كان العلم المرتسم علما مطابقا للواقع من جميع الجهات، تارة يكون المرتسم المقتضي دون عدم المانع، فيتوهم المطلع أن المقتضي سيتحقق أو سيؤثر، لكنه لا، لو اطلع على ما ارتسم بعد ذلك من أن عدم المانع سيقترن به لما أخبر بوقوعه. طبعا النبي أو المعصوم مأمور، إذا هو معصوم بحسب الفرض لا يتكلف في إخباره، كل ما أخبر به المعصوم فهو بأمر الله سبحانه وتعالى مأمور أن يخبر بما وجد في ذلك اللوح، وليس له أن يتردد يقول والله بعد ما أدري هذا اللوح صحيح أو لا مو صحيح، بل هذا الاحتمال غير موجود في ذلك المرتبة. قال لعدم تناهي تلك الأمور، لوح القضاء والقدر ليس العلم المرتسم فيه كالعلوم الخيالية أو العلوم الحصولية المرتسمة في نفوسنا حتى يقال بأنه يمكن أن يرسم الله في لوح القضاء والقدر في أول زمانين ما يحدث في العالم السفلي إلى قيام القيامة، يقول هذا لا مو هالشكل، نحن لا نتكلم عن هذا العلم الحصولي في تلك المرتبة، نتكلم عن العلم النفساني الذي يقارن صدور الفعل، مثلا الإنسان وهو عازم على السفر إلى مكة ألا يكون عنده إرادة كلية أن يذهب إلى مكة وإرادة إجمالية أنه سيسلك هذا الطريق، لكن ما عنده علم تفصيلي بأنه سيخطو الخطوة الأولى في الوقت الفلاني ويخطو الخطوة الثانية في الوقت الفلاني، ليس عنده هذا لأنه لا يحيط، الإنسان وإن كان عازما على السفر إلى مكة لكنه لا يعلم ما سيواجهه في الطريق مما له دخل في فعلية الإرادة الجزئية، زين، شيئا بعد شيء، لذلك يكون عنده إرادة إجمالية لكن لا يكون عنده إرادة تفصيلية في كل خطوة الآن، إلا إذا خطأ الخطوة الأولى تحصل له إرادة جزئية تفصيلية فعلية. الفلك أيضا له إرادة كلية وهو أنه سيتحرك سيدور وسيجري لمستقر له، هذه إرادة كلية، ويعلم أن هذه الحركة دائرية ويعلم أن هذه الحركة لها لوازم، فيعلم أنه كلما تحرك حركة ترتب في العالم السفلي أثر ما، يعلم أن حركته تستوجب طلوع النهار وغروب الشمس وحدوث الشتاء والصيف وتغير الفصول الأربعة وحدوث الكوارث وأمثال ذلك، يعلم هذا كل بشكل كلي، لكن لا يعلم متى سيقع منه الفعل الذي يستتبع حدوث البرد، لأنه لا يعلم متى سيصل إلى هذا الحد بشكل جزئي إلا إذا وصل إلى الحد الذي قبله. الآن يعلم أنه سيصل إلى الحد، مثلا الفلك هل يعلم متى تقوم القيامة؟ لا، لا يعلم متى تقوم القيامة، فلعله لا يصل إلى هذا الحد وإن كان عازما على الوصول، لكن عازم على تقدير عدم المانع، وعدم المانع مو معلوم، إذن هو جاهل. إذا متى تكون عنده إرادة فعلية؟ إن وصل إلى الحد الذي يصح معه تعلق الإرادة بما بعده. هذه الإرادة التي لا تحصل في نفس الفلك إلا قبيل تحقق المراد، هذه إرادة آنية زمانية تقع شيئا بعد شيء. أكو إرادة كلية وهذه لا مدخلية لها في حدوث المراد بشكل مستقل، بل هي جزء العلة. أكو إرادة فعلية وهي التي تدعو إلى الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية، ثم تسمى هذه الإرادات إرادات جزئية لتلك الإرادات الكلية، أي أنها تشخصات للإرادة الكلية المتعلقة بطبيعة المراد. مثلا الفلك ما المحو الإثبات عنده ينشأ من في موقع مرتبة هذه الإرادة الجزئية التي تحصل شيئا فشيئا. الإنسان وهو خارج من داره ليريد السفر يخرج عازما على السفر، لكن أثناء الطريق يعدل يقول خلاص ما راح أسافر، راح أخيم في هذا المكان. العدول متى تحقق؟ في مقام الإرادة الكلية ولا في مقام الإرادة الجزئية؟ في مقام الإرادة الجزئية. هنا يقال هذا بدا له، مو في مقام الإرادة الكلية بدا له، لا في مقام الإرادة الجزئية. طبعا ارتفاع الإرادة الجزئية يستلزم ارتفاع الإرادة الكلية، لكن كلامنا أن الظرف البداء هو ظرف الإرادة الجزئية، وإن كان البداء عدولا عن الإرادة الكلية، لكن هو يتحقق دائما في ظرف الإرادة الجزئية متعلقه نعم الإرادة الكلية. كذلك نفس الفلك، نفس الفلك له إرادتان، إرادة كلية وإرادة جزئية. البداء يكون في ظرف الإرادة الجزئية وإن كان يتعلق بالإرادة الكلية. لذلك قال لعدم تناهي تلك الأمور. إن قلت عدم تناهي تلك الأمور لا يمنع من أن يكون للإنسان حيثية وجودية تمكنه من الاطلاع على ما لا يتناهى، كالولي الأعظم، كالإنسان الكامل يطلع على ما لا يتناهى. أقول هذا إن أريد به الاطلاع في ذلك المقام، مقام التجرد ومقام الإطلاق فلا بأس، لكن ذاك المقام ليس مقام تحقق المعلوم. كلامنا في العلم الفعلي الذي يلازم وقوع المعلوم. العلم بما لا يتناهى علما يستلزم وقوع ما لا يتناهى، هذا مستحيل في مقام ما لا يتناهى، لأنه لو تحقق العلم بما لا يتناهى وكان علة لما لا يتناهى، إذن تحقق ما لا يتناهى فيما يتناهى، هذا مستحيل. لذلك قال لعدم تناهي تلك الأمور، أي أنه لا يمكن للفلك في مرتبة التجدد والتغير أن يعلم بما لا يتناهى، حتى لو كانت له مرتبة من التجرد يعلم فيها بما لا يتناهى، يعلم فيها بما لا يتناهى. هذا ما يقال من أن الله سبحانه وتعالى يعلم بقتل الحسين عليه السلام قبل قتل الحسين، ولم يكن يعلم بقتل الحسين قبل قتل الحسين، كلاهما صحيح. ليش؟ أكو علم في مرتبة الذات مثلا، أو علم في مرتبة أم الكتاب، هذا ثابت قبل قتل الحسين عليه السلام. لكن أكو علم، لا علم هو عين المعلوم، هل يعلم الله بقتل الحسين قبل أن يقتل الحسين؟ لا، ما يمكن، لأن الله لا يعلم إلا بما هو موجود، إذ لو كان يعلم بشيء علما فعليا ولم يكن موجودا لازم إما انفكاك العلة عن المعلوم أو الجهل. الآن مثلا جنابك الله عز وجل يعلم أنك في البيت، الآن ما يعلم أنك في البيت، يعلم أنك ستكون في البيت ويعلم أنك تكون في البيت في مرتبة الإطلاق في مرتبة التجرد، مو يعلم الآن فعلان. العلم فعلان، في العلم مرتبة العلم الفعلي تلازم وجود المعلوم فعلان. أكو مرتبتين على كل حال. الفلك يعلم بحركته قبل حركته علما ذاتيا، له مدخلية في صدور الحركة. أكو علم يكون مقارنا للمعلوم، هذا علم زائد. لذلك أنت وأنت تخرج من الدار عازما على السفر يكون عندك علم بالسفر، لكن وأنت تسافر تجد نفسك تعلم بالسفر علما جديدا. فهناك تغاير بين العلمين، علمك السابق غير علمك اللاحق. عندما تقول الله يعلم بقتل الحسين قبل قتل الحسين، هذا شبيه بما تقوله من أنك تعلم بسفرك قبل سفرك. عندما تقول الله لا يعلم بقتل الحسين قبل قتل الحسين، فأنت تريد العلم المصاحب، العلم المنتزع من المعلوم، من وجود المعلوم. الفلك له مثل هذين العلمين، له ما يشابه هذين العلمين، علم في مرتبة الذات مثلا كلي أو سابق على وجود المعلوم. على كل حال أكو علم هو مع وجود المعلوم، عين وجود المعلوم، شبيه ما يقال من إرادة زيد عند الخطوة الأولى من السفر. هذه الإرادة لا تنفك عن وقوع المراد، ولا أقصد استحالة انفكاكها، بل أقصد أنها عادة ما تكون مصاحبة. خب هذه الإرادة علم، هذا العلم يتحقق في نفس الفلك شيئا فشيئا لا دفعة، بل إنما تنتقش فيها الحوادث أو تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا. تنقش باعتبار أنها بمثابة الألواح للمجردات. فإنما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها. فهذا محل الشاهد. ذهب المحدث الكاشاني قدس الله نفسه إلى أن حركات الأفلاك مؤثرة في الجملة، فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا. انتهى موضع الحاجة، وظاهره أنها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث. هذا قول يدل على أن المحدث الكاشاني قدس الله نفسه خالف المشهور، فإن المشهور قائلون بأن حوادث حركات الفلك لا مدخلية لها ولا تأثير، ولكنه قدس الله نفسه يذهب إلى أن لها تأثيرا على الحوادث السفلية. هذا كله بعد أن ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن الاعتقاد بتأثير حركات الأفلاك في الحوادث السفلية بهذا النحو لا يوجب الكفر، لذلك رجع إليه من جديد. قال وبالجملة، سواء قلنا بوجود الدليل أو لا، قلنا بوجود الخلاف أو لا، فكفر المعتقد إلى آخره.
سيدنا يقول فاعل بالاختيار لملزمات الحوادث، يعني ليس لنفس الحوادث، لعلل الحوادث يعني.
لا، ملزمات الحوادث يقصد والله العالم أن الحوادث هي عبارة عن حركات الأفلاك، هذه أمور حادثة لها لو من يعني عفوا فاعل بالإرادة لملزومات الحوادث. الحوادث هي الأمور السفلية كالولادة والزلازل والبراكين، هذه لها ملزومات، نسبة تلك الملزومات إليها كنسبة مؤثر إلى الأثر. الأفلاك فاعلة لهذه الأسباب بالاختيار، طبعا تكون حينئذ فاعلة للوازم. قال وبالجملة فكفر المعتقد،
يعني وظاهره ما يعني كيف استظهر من عبارة الكاشان هذا المعنى، ظاهر أنه لوازم حركة الأفلاك، إن كأنه نفس الأفلاك لها تأثير في نفس الحوادث.
صحيح، لكن الحركات فعل إرادي بعد للنجوم. كان المحدث الكاشاني في مقام تأثير النجوم أو الأفلاك، يعني هو ما كان في مقام الحديث عن تأثير حركة الأفلاك فقط، بل عن تأثير النجوم أيضا. فقال يعني الشيخ استفاد من قوله إنما هو من لوازم حركات الأفلاك أن حركات الأفلاك لما كانت فعلا إراديا قائما بنفس الفلك، ففاعل الحركة المؤثرة في الحدث مؤثر في الحدث، لأنه علة العلة أو لأنه مؤثر مؤثر. قال فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار مخالفته لضرورة الدين لم يظهر من الأخبار مخالفته، لا خطأ، الواو زايدة، لم يظهر من الأخبار مخالفته، لم يتقدم شيء يصح أن يعطف تعطف المخالفة عليه، كفر المعتقد
لم يظهر،
لا ها
يعني قال
استطينا نعم، فإذا معطوف على نفس الكفر، الكفر لم يظهر من الأخبار ومخالفته لضرورة الدين لم تثبت أيضا، حسنتم. إذ ليس المراد العلية التامة، هذا الاعتقاد ليس بمعنى إسناد الفعل إلى الفلاك بحيث يكون مستقلا ويكون الفلاك علة تامة. كيف وقد حاول المحدث الكاشاني يقدس الله نفسه مع أنه ادعى الرابط بهذا الواجب بهذه المقدمات إثبات البداء. البداء ما هو؟ البداء هو تأثير إرادة الله في الحوادث السفلية بحيث يكون له، ما هو الإثبات؟ يعني ذكر تأثير النجوم في مقام بيان كيفية تأثير إرادة الله، أي أنه جمع بين الأمرين. فإذا من اعتقد بهذا الوجه يمكن له أن يدعي أن هذا الوجه يناسب نسبة الحوادث إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. لا أقول كيف يكون هناك تناسب، مو كيف يثبت البداء، يثبت البداء بأدلته، يعني البداء يثبت ببراهينه. نعم، الشيء الكاشاني قدس الله نفسه أثبت البداء ببراهين معينة ثم بيّن كيفية حصول البداء بحركة الأفلاك. فالمناسب لك أن تقول ما هي المناسبة بين حركة الفلاك وبين البداء الثابت بالبرهان. الآن قد يكون البرهان الذي أقامه ليس بتام. ما هو البرهان على ثبوت البداء؟ البرهان على ثبوت البداء قيام البرهان على أن الحوادث السفلية تحتاج إلى واسطة بين المجرد الذي هو أمر ثابت وبين الحادث السفلي الذي هو أمر حادث، لأن حدوث الحادث لا يتناسب مع ثبوت الثابت، لأنك إذا قلت هذا الحادث علته التامة هذا الثابت لزم إما حدوث الثابت، والثابت لا يحدث لأنه لو كان حادثا لسبقه العدم فيكون متغيرا، أو ثبوت الحادث. وإن شئت قلت الثابت والحادث لا يمكن أن يتلازما لأنه يلزم إما تغير الثابت أو ثبات المتغير، وأنت تقول الثابت هو العلة التامة، العلة لا تنفك عن المعلول، فإما أن تقول أن العلة لم تحدث إلا الآن فحدث الحادث الآن، وإما أن تقول الحادث حدث منذ قديم الزمان ولكنه لم يوجد إلا الآن، فيكون الحادث ثابتا أو الثابت حادثا، هذا مشكل. قالوا إذن لا يمكن إسناد الحوادث إلى أمر ثابت، بل لا بد أن تسند الحوادث إلى أمر يتناسب معها في الحدوث. ما هو ذلك الأمر؟ قالوا بعد ما يمكن يا حادث يا ثابت، يا متغير يا ثابت. قالوا نعم، فلنسند الحوادث إلى موجود ذي جهتين، جهة ثبات وجهة تغير. هو بجهة ثباته معلول الثابت، بجهة تغيره علة للمتغير. ما هو ذلك الشيء؟ قالوا الشيء الذي هو واسطة بين الثابت والمتغير بعد لا يمكن أن يكون حادثان، وإلا بعد رجعت المشكلة، إذن يجب أن يكون قديما. قديم ما هو الأمر الذي يكون قديما؟ نفس الجسم، باعتبار أن الحركة هي ذاتية التغير، إذن الجسم، لكن جسم يجب أن يكون فيه تغير، التغير هو الحركة، إذن لابد أن يكون هناك جسم متحرك. إن قلت أن حركته مستقيمة فهذه مهما امتدت فإنها تنقطع، إذن لابد أن تكون الحركة حركة شبه دائرية، إما دائرية بالدقة أو لا بيضاوية إهليلجية وأمثال ذلك. قال هذا طبعا مقدمات للبداء. قال بما أن جسم الفلك مثلا الأقصى هو العلة لوقوع الحوادث فيمكن أن نتصور البداء، وذلك لأن البداء منين يؤخذ، منين ينتزع، ما هو البداء أصلا، شنو تعنون بالبداء، هل تعنون بالبداء حصول السبب وانتفاء المسبب هذا ما يمكن. ما المقصود بالبدء؟ المقصود بالبدء إلقاء المعصوم لخبر ثم عدم وقوع ذلك الخبر. الآن ذلك الخبر جملة خبرية أو لا؟ جملة إنشائية، كما لو قال المعصوم كما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام لأقتلن معاوية، قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الروايات لأقتلن معاوية، هذا أيضا نوع من الإخبار، وإن كان تعهدا أو مثلا التزاما، لكن على كل حال لازم ذلك أن يكون له نحو كشف، ولو من باب كشفه عن الإرادة التي بحسب اعتقادنا في عصمته أنه لا يقول ما لا يقع. نعم، قال أمير المؤمنين بعد ذلك إن شاء الله، رفع صوته بقوله لا أقتلن معاوية وخفض صوته بقوله إن شاء الله من باب الاستثناء. كلامنا في مثل لا أقتلن معاوية، أو لا كان الخبر من قبيل المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. من مثل هذا ننتزع عنوان البداء. البداء هو في الواقع أن يخبر المعصوم بخبر ثم لا يطابق ذلك الخبر الواقع. من أين حصل هذا البداء؟ من أين نشأ البداء الذي هو عبارة عن إلقاء المعصوم خبرا لا يطابق الواقع؟ وإن شئت قلت البداء هو أن يعلم المعصوم بالواقع بنحو يخالف الواقع بطريقة ما بوجه ما، لأن المعصوم بعد لا ليس كلامنا في الخبر الملقى تقية ولا الخبر مثلا المبني على الجهل، لأن المعصوم لا يجهل، وليس كلامنا في التقية، كلامنا في الخبر الذي كان المعصوم جادا فيه. خب الجاد يعني معناه أنه اطلع. ما هو منشأ البداء؟ قال منشأ البداء هو أن إخباراتنا ناحن تابعة لوقوع الحوادث. تقول قدم الحاج لأنك اطلعت على وجود القدوم، لكن إخبارات المعصوم على نحوين، منها ما يكون تابعا لوقوع المخبر به، منها ما يكون سابقا. خبر المعصوم السابق إنما هو بالاطلاع على سبب الواقع. ذلك الاطلاع على السبب تارة يكون اطلاعا دقيقا لأنه اطلع على السبب التام، تارة يكون اطلاعا قاصرا لأنه اطلع على السبب الناقص. لكن حكمة الله اقتضت أن يتوهم، تعبيري بالتوهم نوع من التسامح في الواقع، أراد الله منه أن يعتقد أن هذا هو السبب التام لحكمة، فأخبر الناس أن المسبب سيقع، ثم بعد ذلك يكشف الله له أن المسبب لن يقع لأن السبب ليس بتام، لكن لا يكشف له أن السبب ليس بتام، يكشف له أن المسبب لن يقع، فيعلم المعصوم بعد ذلك أن اطلاعه لم يكن دقيقا. طبعا لم يكن دقيقا، مو كان خطأ، كان اطلاعا على مرتبة من مراتب الواقع. هو عليه السلام باعتبار أنه مأمور من الله ألقى ذلك الإخبار وهكذا. طبعا لماذا يطلع الله أولياءه هذا النحو من الاطلاع؟ هذا أمر آخر، مبحث آخر. كلامنا أن المعصوم لم يقل إلا حقا، لم يقل إلا ما رآه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خب إبراهيم كان عنده بينه وبين الله رمز خاص أن الرؤيا وحي، إذا رأيت واقعة فاعلم أن الله يريدها منك. ولم يخطئ إبراهيم أصلا، لم يخطئ في شيء، أصلا إبراهيم لم يخطئ في شيء، لم يخطئ أبدا إبراهيم. إبراهيم رأى مناما وهذا حق، رأى مناما، من قال من يقول أن إبراهيم لم يرى مناما؟ إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، نعم إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل. طيب إبراهيم فهم أن الله أمره بذبح إسماعيل، من يستطيع أن يناقش في أن إبراهيم غير مأمور بذبح إسماعيل؟ من قال بأن إبراهيم مأمور؟ إبراهيم كان مأمورا. غاية الأمر أن إبراهيم ظن أن هذا الأمر سيطابق الواقع، هذا بعد موحي. بل ولم يتطرق إليه إبراهيم أصلا. إبراهيم ما قال يا بني إني أراك مذبوحا، لا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. غاية الأمر أن ظاهر تله للجبين وعزمه على جر السكين أن إسماعيل عليه السلام، الظاهر من هذا الفعل أن إسماعيل فيما بعد يموت، هذا سياق القصة. لكن إبراهيم لم يقل أنه سيموت، إذن أين وقع الخطأ من إبراهيم؟ إبراهيم لم يقع منه خطأ أصلا. نعم، الخطأ تطرق مما يقال أن الوحي يطابق الواقع، ولكن لم يعلموا أن الوحي إنما يطابق واقع الوحي مو الواقع الخارجي، فقد يكون بينهما فرق، فإن الله سبحانه وتعالى يحرم شيئا ثم يحله، والتحريم وحي والإحلال وحي، ولا يمكن لهما أن يطابقا الواقع العينية بقول مطلق، بل إنما يواقع كل منهما الواقع في درجة معينة، كما أمكن تقسيم الواقع المطابق للوحي من حيث الزمان، كذلك يمكن تقسيم الواقع المطابق للوحي من حيث المراتب. فإسماعيل كان مذبوحا في مرتبة في المنام، ومذبوح في مرتبة جر الجبين السكين وتل الجبين، ولكن لم يكن مذبوحا في العاقبة. إبراهيم بالنسبة إلى العاقبة حجبت عنه بحكمة، إن هذا لا هو البلاء المبين. خب، لا يتم البلاء إذا أطلع الله إبراهيم على الواقع تماما في هذه المرتبة البشرية، لذلك اقتضت الحكمة أن يطلع إبراهيم على واقع ويحجب عنه واقع آخر. فعلم إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بأن أمره بأن يذبح، ولكنه لم يعلم أن هذا الذبح كيف يكون، لما يكون، متى يكون. قال أنا مأمور وسأطيع الله سبحانه وتعالى. إذن أين الخطأ؟ هذا بداء. بداء أيضا أن الإمام قد يخبر بأن الوصية من بعده فلان. خب، أنحاء البداء مختلفة بعد، مرة يخبر خبرا جديا، مرة يخبر عن تقية. تقية بعد من أنواع البداء، لكنها ليست البداء الذي وقع الكلام في نسبته إلى الله، وإلا في الواقع البداء عند العرب هو ظهور ما خفي، أن يسمع السامع شيئا فيتوهم ثم يظهر له المتكلم أنه يريد شيئا، هذا نوع من البداء بعد، لكن ليس كلامنا فيه. كلامنا فيما إذا أخبر المعصوم معتقدا بأن فلان وصي. يمكن مثلا أحدث لله شكرا فقد بدا لله فيك أمر، هذا خطاب الإمام الهادي عليه السلام للإمام الحسن العسكري، أحدث لله شكرا فقد أبدى فيك أمرا. وبهذا الأمر ما هو؟ هو إظهار إمامته، لكن طبعا المقصود بالإظهار هنا الإظهار للناس مو الإظهار في الواقع. أقول قد يكون الإمام المعصوم عليه السلام ألقى خبرا عن اطلاع على سبب معين حجب الله عنه عاقبة ذلك السبب، هذا أيضا ممكن لنفس الأمر، لم يحدث خطأ لا في ما رآه ولا في نقله، ولم يتجرأ المعصوم ولم يتكلف المعصوم في أن يخبر بأن هذا يقع، حتى ما ورد من أن عيسى من أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ذميا حاملا حزمة حطب على ظهره، فقال إن هذا اليهودي، قال إن هذا اليهودي يموت بعد ساعة أو بعد قليل، فمضى الزمان الذي يتوقع فيه صدق خبر النبي صلى الله عليه وآله فلم يمت، فتعجب النبي استدعاه قال له تعال أنت شو مسوي اليوم؟ قال له والله الظاهر يعني بعد أن استحفاه يعني ألح عليه النبي صلى الله عليه وآله في السؤال، قال نعم رأيته مسكينا فأطعمته أو ضعيفا فأعنته، على كل حال فعل خيرا. قال نعم بهذا دفع الله عنك. فأخذ النبي الحطب فنثر الحطب فظهر من الحطب ثعبان أسود. هذا الإخبار من النبي الظاهر منه أن النبي أيضا تعجب من عدم وقوع خبر، لم يكن النبي في مقام الجزم بأنه يقع كان في مقام الإخبار وفق المقتضيات الطبيعية. المقتضيات الطبيعية هي أن الثعبان إذا كان في الحطب يكون قريبا من البشرة، يلدغ البشرة، ينتقل السم، يموت الملدوغ. هذه هي العادة. لكن أكو أسباب بعد هذه مو من الأمور المعلولة للحوادث العادية الظاهرية. فعل الخير هذا معلول حق شنو؟ فعل الخير معلول لإرادة الإنسان المؤمن. هذه الإرادة كيف يطلع الإنسان على سببها؟ أكو مرتبة بعيدة جدا في النفس الإنسانية لا يعلم بها إلا الله، بعد تلك المرتبة بحيث إن المنافق قد يحصل له النفاق وهو لا يعلم أنه منافق، مثل بعض الصحابة الذين حاربوا أمير المؤمنين وقيل فيهم سيف طالما جلى الكربة عن وجه رسول الله. هذا السيف هل كان صاحبه يعلم أنه منافق أو أن صاحبه كان مؤمنا بحق ثم رجع؟ لا ينقلب المؤمن، لا، المؤمن ما ينقلب، من انقلب فقد ظهر أنه ليس بمؤمن. هذا ما يقال في الروايات أن إيمانه مستعار معار، الإيمان عارية في مثل هؤلاء. عارية يعني الإيمان لم يثبت في جميع المراتب، ثبت وين؟ في مرتبة معينة. أكو مرتبة دانية؟ لا، ما كان مؤمن. هذه المرتبة لا يطلع عليها كل أحد، حتى الإنسان لا يطلع، يجد الإنسان من نفسه أنه لم يكن ناويا للخير ثم نوى الخير. خب هذه المرتبة ليست من الأسباب الطبيعية التي كان النبي في مقام ملاحظتها عندما أخبر بوقوع الموت. النبي كان يتكلم عن الأسباب الطبيعية. أكو حكمة طبعا تأمر النبي بأن لا يراعي إلا الأسباب الطبيعية في إخباراته. فلما لم يقع تعجب، لأنه التعجب ناشئ من أن الله سبحانه وتعالى عوده أن يصيب خبره وأمره أن يظهر للناس سبب عدم إصابة الخبر إذا أوقع خبرا ولم يصب. يعني مو النبي ترى في مقام الدفاع عن نفسه، في مقام دفع التهمة عنه، لا، الله يأمره بأن يبين للناس هذا. سامح الله الشيخ. الثالثة آيات والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. تو عندكم دروس